السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم، إنه سميع مجيب، اللهم أمين. أقول بالله تعالى التوفيق، وما زلنا بصدد تفسير سورة التحريم وما يتعلق من أمور وما يتعلق بها من أمور تتعلق بالنساء. فأقول بالله تعالى التوفيق، بلغنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية الكريمة أصل من الأصول في بيان وجوب مراعاة الزوج لزوجته، ووجوب أو بيان مسؤولية الزوج عن زوجته وأهل بيته. أصل من الأصول في بيان مسؤولية الزوج عن زوجته وعن أهل بيته عموما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكذلك أصل من الأصول في هذا الصدد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففي ثنايا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وفي الباب كذلك بعد الآية الكريمة والحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا. وثم زيادة في هذا الحديث عند مسلم: وإن لولدك عليك حقا. فظهر بهذا واستبان أن الرجل سيسأل عن زوجته وعن أولاده وعن بناته، فجدير إذن بكل أن يهتم بأولاده وببناته وبزوجته، فإنه مسؤول بين يدي الله عنهم. فهذا الرجل الذي يدفع بابنته إلى الطرقات، ويدفع بابنته إلى أماكن الاختلاط، ويدفع بابنته إلى أماكن العري والفساد، ويدفع بابنته إلى شباب ذئاب أو أشبه بالذئاب، هذا الرجل مسؤول يوم القيامة عن كل هذا. ليس فقط مسؤولا عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه، بل مسؤول أيضا عن من هم تحت يديه. فجدير به أن يقدم النصح لهم، وأن يذكرهم بالله وبأوامر الله وبحدود الله، وأن يكفهم عن المنكرات، وأن يحملهم على فعل المعروف كما هو شأن أهل الفضل وأهل الصلاح. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وتقدم أن يعقوب عليه السلام حين حضرته الوفاة جمع أبناءه قائلا لهم وهو بين يدي الوفاة: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال لهم كذلك: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك كان من وصايا لقمان لولده ما ذكر الله في كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. الآيات. فجدير بالرجل أن يتفقد أحوال زوجته وأحوال أبنائه وأحوال بناته، فإنه وكما سمعتم مسؤول عن ذلك بين يدي الله. وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام، وذكر قصة ذهابه لتفقد أحوال ابنه إسماعيل وآل إسماعيل، ونصيحة إبراهيم الأولى عليه السلام لولده إسماعيل أن يغير عتبة الباب، ونصيحة إبراهيم الثانية لإسماعيل عليهما السلام بأن يثبت عتبة الباب. فجدير إذن ولزاما أن يتفقد الرجل أهل بيته وأن يتفقد أبناءه وبناته كذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اجعلوا بينكم وبين النار وقاية واجعلوا بين أهاليكم وبين النار وقاية. الوقاية لها صور متعددة، من صورها أن نجعل الوقاية بيننا وبين النار بتوحيدنا، وهو أعظم وقاية، فتوحيد الله أعظم وقاية نتقي بها النار. وكذلك الصلاة وقاية، فإنها من أعظم الوقايات التي نقي بها أنفسنا الجحيم والعياذ بالله. وكذلك الزكوات وقايات، وكذلك أعمال البر عموما وقايات. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقي نفسه وأهله النار ويعلم أمته ذلك، فكان يقول لأزواجه رضي الله تعالى عنهن: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي من يوقظ الأزواج اللواتي هن أزواجه كي يصلين حتى تكون الصلاة وقاية بينهن وبين النار، ويتبع ذلك قائلا: فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي كم من نفس مكسوة مستور عليها في الدنيا تأتي يوم القيامة عارية لخلوها من الثواب ولعدم وجود ما تستر به من صالح الأعمال التي تتسبب في الستر. فإن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون يوم القيامة عراة، كما قال عراة حفاة غرلا، ثم إن الخليل إبراهيم عليه السلام أول من يكسى، وبعد ذلك كما قال العلماء يكسى الناس بحسب أعمالهم، فمن كانت له أعمال بر وصلاح كسي ولله الحمد، ومن كان فقيرا عياذا بالله انكشف أمره وافتضح ستره عياذا بالله من ذلك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام موصيا نساءه: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. فجدير بكل منا أن يحث أهل بيته على الصلاة، فهي وقاية من خير الوقايات من النار. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بكل منا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويذكر نفسه وأهل بيته بتقوى الله عز وجل، يحثهن على كل الوقايات التي يتقين بها النار، من ذلك كما أسلفت كلمة التوحيد، ومن ذلك كما سلف أيضا إقامة الصلاة، فبها يقي الشخص نفسه النار، وبها يقي الشخص نفسه أيضا، يقي الشخص أهل بيته أيضا النار. وكذلك يحث أهل بيته على الزكوات وعلى الصدقات. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء في خطبة العيد الشهيرة بعد أن فرغ من خطبة العيد للرجال، ظن عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع النساء، فذهب إلى مجلس النساء ووعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة قائلا: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة منهن جزلة تقول: يا رسول الله، وبما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قالت: يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك خيرا شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث النساء على الصدقة اتقاء للنار. قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فحثهن على الصدقة. إذن الصدقة وقاية أيضا يقي الشخص بها نفسه النار، والمرأة تقي نفسها النار بالصدقة كذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة. فالصدقة وقاية من النار، والصلاة وقاية من النار، والتوحيد وقاية من النار، وأيضا التعفف والتستر وقاية من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي لا يخفى عليكم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإذا كان التبرج عياذا بالله من أسباب دخول النار، فجدير بالرجل أن يأمر أهل بيته بالتستر أمرا جازما، أمرا آكدا مؤكدا، يأمرهن بالتستر. ولقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. فإذا كان التبرج من أسباب ولوج النار ودخولها، فإن التعفف من أعظم الوقايات من النار، والتحجب من أعظم الوقايات من النار. فهل ترضى أيها الأب أن تدخل ابنتك النار، نار جهنم؟ هل ترضى أن تلج ابنتك النار؟ إذا كنت لا ترضى لها ذلك، فلما تتركها ضائعة في الطرقات تعاكس الشباب ويعاكسونها، وأنت تعلم أنك مسؤول عن رعاياك. فلا تتغافل، لا تتغافل عن المسؤولية، فإنك لزاما ستسأل يوم القيامة. فإن كنت تؤمن بالله عز وجل وبلقائه وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، وإن كنت تصدق مقولات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيقن أنك مسؤول بين يدي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نجعل بيننا وبين النار وقايات، بين أزواجنا وبين النار وقايات، بين بناتنا وأبنائنا وبين النار وقايات. فلا تسلم نفسك ولا تسلم زوجتك أهل بيتك للنار وأنت متغافل، عفى الله عنا وعنك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فحث أهل بيتك على كل ما يكون وقاية لهم من النار. حثهن على ذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، إذ الله قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حث أهل بيتك على حفظ اللسان، فأنت تعلم أن النسوة كثيرات الكلام، واللسان يوردهن الموارد، اللسان يوردهن الموارد ويكبهن في النار على وجوههن، كما قد جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه قد جاء عاما وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية: على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. امنع زوجتك من الاغتياب ومن القيل والقال، فالاغتياب يريدها النار والعياذ بالله، ويقلل من حسناتها ومن حسناتها، وتتحول حسناتها إلى غيرها من اللواتي قد اغتابتهن زوجتك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يشمل الوقايات جميعها. فاجعل بينك وبين النار وقايات، واجعل بين زوجتك وبين النار وقايات، واجعل بين ابنتك وبين النار وقايات، وبين أبنائك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بيّن الله سبحانه وتعالى عظيم شأن هذه النار حتى تحذر وحتى تتقى. قال تعالى: وقودها الناس والحجارة حجارة ماذا؟ قيل إنها الأصنام التي عبدت من دون الله، كما قال الله عز وجل للكفار: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قيل معناها حطب جهنم أنتم لها واردون. وقال فريق من المفسرين أيضا إضافة إلى ما ذكر من الأصنام التي عبدت من دون الله، إضافة إلى ذلك فحجارة الكبريت كذلك هنالك في النار، قد وردت بذلك آثار عن عدد من السلف. فعظم شأن النار حتى يرهبها الخائفون الخاشعون، حتى يتقيها أهل الإيمان. قال تعالى: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يقبلون توسلات ولا يستمعون إلى أنواع الصياح ولا إلى أنواع العويل، بل يتكلمون بكلام موجز مؤلم على أهل الكفر، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فقوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، عددهم أو رؤساؤهم في الجملة 19، كما قال الله سبحانه وتعالى عليها 19، وهم خزنة النار والعياذ بالله. كبيرهم مالك وفي الآية الكريمة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وفي السنة المطهرة قال عليه الصلاة والسلام: رأيت مالكا خازن النار. وفي بعض الطرق: لم يضحك قط عليه السلام. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يوجه الأمر بالتوبة للكفار بعد أن توجه الأمر بالتوبة لعموم البشر في آيات أخرى. يقول الله تعالى مبينا أن اعتذار الكفار لا ينفع يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تقدموا اعتذارات فإنها ليست بمقبولة وليس بمستمع إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فسواء قدم الكفار اعتذارات أو لم يقدموا اعتذارات فإن الاعتذارات ليست بمقبولة منهم. فمن ثم قيل لهم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فأهل الكفر يقدمون الاعتذار تلو الاعتذار يوم القيامة، ولكن لا يقبل منهم أي اعتذار كان، كما سمعتم: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إنهم عياذا بالله، أعني أهل الكفر، يلتمسون التماسات ويقدمون اعتذارات كي يرجعوا إلى الدنيا كي يعملوا صالحا، كما قال تعالى في شأنهم: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فكل ذلك لا يجابون عليه. قال تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقد قال تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ثم توجه الأمر بالتوبة لأهل الإيمان، إذ هم الذين يستجيبون لداعي الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الآية شملت الرجال وشملت النساء، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أما توبوا فمعناها ارجعوا إلى الله رجوعا صادقا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. العلماء لهم في التوبة النصوح أقوال، منها قول بأن التوبة النصوح العزم على أو التوبة النصوح عند فريق من أهل العلم أن يتوب الشخص من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا، كذا قال بعض أهل العلم، ولكن الأكثرون وضعوا تعريفا أشمل وأدق، وهو أن التوبة النصوح التوبة من الذنب والعزم على عدم العود إليه، فإن الشخص قد يذنب ثم يرجع إلى نفس الذنب مع أنه تاب منه توبة صادقة ولكنه يغلب فيعود إلى الذنب، فهذا لا ينافي أن توبته الأولى كانت صادقة. فلذلك القيد الذي قيده العلماء به أو الزيادة التي زادها العلماء في تفسير التوبة النصوح هي العزم على عدم العود إلى الذنب، فهذا تعريف التوبة النصوح الاستغفار من الذنب والعزم على عدم العود إليه. وهذا القيد نافع في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، وفي رواية: يغفر الذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. معناه ليس معناه أبدا أن الشخص يتجرأ على المعصية، إنما هذا الحديث في باب عدم اليأس من رحمة الله، فمهما أذنبت فاستغفر وارجع إلى الله عز وجل، فإن رب العزة قال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذن قيد التوبة النصوح هو العزم على عدم العود إلى الذنب، ليس عدم العود إلى الذنب فقط، بل العزم على عدم العود إلى الذنب. وفي هذا الصدد ما قد ذكر على ما سمعكم من قبل، من أن صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقب بحمار، كان هذا لقبه، كان هذا الرجل يكثر من شرب الخمر، فيؤتى به فيقام عليه الحد، يجلد، يضرب بالجريد والنعال أحيانا، ثم يخرج يغلب فيشرب الخمر فيجلد ويقام عليه الحد مرات متكررة. قال صحابي من الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه ما علمت، أي كما علمت، يحب الله ورسوله، وفي رواية: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. يا أيها الذين آمنوا، نداء إلى أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله، يا من صدقتم المرسلين، يا رجال، يا نساء، يا من بلغتم، يا من أنتم مكلفون، يا هؤلاء، يا جميعكم، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله رجوعا صادقا، ارجعوا إلى الله بامتثال أمره، باجتناب ما نهاكم عنه، توبوا إلى الله، انظروا إلى مستقبلكم فمستقبلكم في الآخرة، انظروا لآخرتكم واعملوا لها، ارجعوا إلى الله عز وجل رجوعا صادقا. فلينظر كل امرئ منا في نفسه وفي مستقبله الذي هو مقدم عليه، إذ الله قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي وإن الدار الآخرة لهي الحياة الباقية الدائمة التي لا تفنى ولا تزول لو كانوا يعلمون. فالدنيا زائلة ومنتهية، فيا أهل الإيمان انظروا إلى آخرتكم، توبوا إلى ربكم سبحانه وارجعوا إليه رجوعا صادقا كما سلف، فكروا أيضا فيما أنتم عليه مقبلون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، انظروا إلى القيامة وإلى مشاهدها في كتاب ربكم يحملكم ذلك على التوبة النصوح، رجالا كنتم أو نساء، فالكل مطالب بذلك، بأن ينظر إلى أخرى، بأن ينظر إلى المستقر الذي يستقر فيه، بأن يعمل لمستقر في الجنان إن شاء الله تعالى. إن الناظر المتأمل لكتاب الله عز وجل والمتفكر المعتبر في آياته يرى أمورا مهولة مخوفة ترعبه من مخالفة أمر الله وتحمله حملا على التوبة النصوح رجلا كان أو امرأة. فمن المشاهد مثلا وعرضا في كتاب الله، إذا قرأت ما يتعلق بالأعراف وأهل الأعراف وأهلها والأعراف الأماكن المرتفعة العالية بين الجنة والنار، وهي كما قال الكثيرون السور الذي يضرب بين الجنة وبين النار، عليه على الأعراف رجال، رجال ما شأنهم، رجال ما شأنهم هؤلاء الذين هم على القمم العالية بين الجنة والنار، على السور الذي بين الجنة والنار. هؤلاء قوم وزنت أعمالهم، وزنت أعمالهم فاستوت الحسنات مع السيئات، هذا رأي الجمهور في توصيفهم، وزنت أعمالهم فاستوت الحسنات مع السيئات، حسناتهم لم تكفيهم لدخول الجنة، سيئاتهم أيضا حسناتهم لم تكفي لدخول الجنة، وحسناتهم أيضا منعتهم من دخول النار، وقفوا على الأعراف. قيل في تفسير أو توصيف هؤلاء أهل الأعراف إنهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله، وهم وصاة للوالدين، وهم وصاة للوالدين، فقتلوا، فقتلهم في سبيل الله منعهم من النار، وعصيان الوالدين حجبهم عن الجنة، فوقفوا هنالك ينتظرون قضاء الله تبارك وتعالى فيهم. أحيانا ينظرون إلى الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وما فيها من البهجة والسرور والوجوه النضرة، ينظرون إلى الجنة وما فيها من أنهار وحدائق وصور النعيم المتعددة، فيتمنون أن لو كانوا من أهلها. تتجه أبصارهم إلى النار، تتجه أبصارهم إلى النار، يرونها يحطم بعضها بعضا، يرون فيها وديان الصديد الذي يسيل من أهل الكفر، يرون فيها الحيات العظام والعقارب الشديدة. فهكذا، لماذا نضع أنفسنا هذه المواضع؟ لماذا لا نكثر من الحسنات ونهجر السيئات، ونلزم قول لا إله إلا الله والكلمة الطيب والعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا القصيرة الفانية؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أن يمحوها عنكم، تلك السيئات التي صدرت منكم برجوعكم الصادق إلى الله، يمحو الله سبحانه السيئات عنكم ولا يؤاخذكم بها، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار ماذا؟ أنهار من ماء غير آسن، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار قبلها من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من عسل مصفى. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما سبب قيلهم هذا؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لذلك سبب عظيم ينبغي أن يفهم، ينبغي أن يفهمه كل مسلم. ما سبب قيل أهل الإيمان ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير؟ يقول أهل العلم يرحمهم الله إن الناس يوم القيامة، إن الناس الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعطون أنوارا يوم القيامة بسبب قيلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا. كل يعطى نورا يوم القيامة، كل على حسب إيمانه، فمنهم من يعطى نورا عظيما يضيء له من الأمام ومن اليمين ومن الشمال ومن كل مكان، ومنهم من هو أقل من ذلك على قدر إيمان الشخص يعطى نورا. أهل النفاق الذين قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم وأضمروا في بطونهم كفرا، هؤلاء أهل النفاق أخذوا نورا لقيلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتجه الجميع المؤمنون والمنافقون صوب الصراط لتجاوزه، والصراط جسر جهنم كما هو معهود ومعلوم، كل يضيء له نوره الذي أعطي إياه. فأهل الإيمان يمشون والنور يتقدمهم، نور عظيم يتقدمهم، فجأة تطفأ أنوار المنافقين الذين قالوا في الدنيا لا إله إلا الله وأضمرت قلوبهم الكفر، تطفأ أنوارهم لأنهم نقضوا لا إله إلا الله بما أضمروه من الكفر في الدنيا، تطفأ أنوارهم فينادون أهل الإيمان قائلين لهم انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا يا أهل الإيمان نستضيء بنوركم، في قراءة ارقبونا نقتبس من نوركم، في ثالثة امهلونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم، ارجعوا ثانية الى المكان الذي كانت الانوار تقسم فيه فالتمسوا هنالك نورا، خذوا نورا من المكان الذي كانت تقسم فيه الانوار، فيرجعون إلى المكان الذي كانت الأنوار تقسم فيه فلا يجدون شيئا، وتلك الخدعة التي خدعهم الله بها كما قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فخدعوا هنالك خديعة كبرى، رجعوا إلى المكان الذي كانت الأنوار تقسم فيه فلم يجدوا نورا، فرجعوا ثانية ومسرعين كي يدركوا أهل الإيمان يستضيء بنورهم، حينئذ يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يفصل بين أهل الإيمان المرحومين وبين أهل الكفر والنفاق المعذبين. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذا أطفئت أنوار أهل النفاق يقول الرسول، يقول النبي والذين آمنوا معه ربنا أتمم لنا نورنا، يعنون يا رب احفظ علينا هذه الأنوار حتى تصاحبنا، حتى نجتاز بها الصراط، حتى تقودنا إلى جناتك جنات النعيم. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هكذا سأل النبي وسأل أهل الإيمان ربهم عز وجل أن يتمم لهم نورهم وأن يغفر لهم. فلنسأل ربنا جميعا رجالا ونساء، رجال ونساء، نسأل ربنا جميعا، ربنا نسأله أن يتمم لنا نورنا وأن يغفر لنا. قال إنك على كل شيء قدير. ثم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهنالك مواطن تحتاج إلى شدة ومواطن أخر تحتاج إلى قول لين. والحكيم من ينزل الأمور منازلها، من يضع الأمور في نصابها اللائق بها. فإذا كان الموقف يحتاج إلى شدة اشتد، إذا كان الموقف يحتاج إلى لين ألان. قال تعالى لنبيين كريمين موسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه قد يستفاد منها إجمالا في التعاملات مع الأهل والأولاد وعموم الناس، أننا أحيانا نشتد إذا رأينا الأمر يحتاج إلى شدة، لا أقول مع الكفار فحسب، بل مع بعض المسلمين أحيانا إذا رأينا الأمر يحتاج إلى شدة اشتددنا، إذا رأينا الأمر يحتاج إلى لين ألن الخطاب كما لا يخفى. ولقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك عليه صلوات الله وسلامه، كان يشتد أحيانا حينما يحتاج الأمر إلى شدة ويلين القول أحيانا إذا احتاج المقام إلى إلانة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية يجمع الصدقات عاملا على الصدقات، أي جامعا للصدقات. فرجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هذا المال لكم وهذا المال أهدي إلي، يعني هذا المال قدر الصدقات التي كلفتموني بالمجيء بها، وهذا المال أهدي إلي. وأنتم تعرفون أن هدايا العمال غلول عن القائمين على الزكوات وعلى الصدقات، إذا أهديت لهم هدايا فإن المعنى من وراء الهدايا أن يخفف عن الذين وجبت عليهم الزكاة شيئا من الزكوات، فتعطى كرشوة كما هو معلوم في الغالب. فلما كان ذلك قال الرجل: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك تنظر ما يهدى إليك؟ ثم قام في الناس خطيبا، قال: ما بالنا نرسل الرجل على الزكوات أو على الصدقات فيرجع إلينا فيقول: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ كذا قال عليه الصلاة والسلام. فأحيانا إذا احتاج الأمر منك في البيت يا رب البيت إلى شدة يلزمك أن تشتد. أحيانا مع الزوجة أو مع الولد أو مع البنت يحتاج الأمر إلى إلانة في الخطاب، ولكن أحيانا لا يجزي اللين في الخطاب ويكون في البيت صبي متمرد أو فتاة متمردة فتحتاج إلى شيء من الزجر أو من النهر. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالكتب أنزلت هداية للناس، فمن لم ينتفع بالكتب، من لم ينتفع بالقرآن ولا بسائر الكتب المنزلة من عند الله، فهنالك السيوف الحديد فيه بأس شديد لردع المتمردين عن أوامر الله. قال الله سبحانه في شأن الجن المسخرة لسليمان عليه السلام: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. فأحيانا يلزم الأمر أو يلزم الأمر بعض الشدة، أحيانا يستدعي الأمر بعض الشدة على الناشز المتمرد في البيت، امرأة كانت أحيانا، طفلا كان متمردا أحيانا، صبيا معاندا أحيانا، فأحيانا يحتاج الأمر إلى شدة. ولقد قال الله تعالى: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فإدارة البيت تحتاج إلى فقه صحيح، أنه تغلب الرحمة ويغلب الرفق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا حرم الرفق. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة وكثيرة. فالأصل أن البيت يقاد بالرفق، يقاد بالحكمة، يقاد بالموعظة الحسنة. ولكن إذا كان في البيت شاب يجور على إخوانه يظلم إخوانه، أو صبي يظلم أخواته ويسرق منهم ويؤذيهم، هل يترك للعبث والشر والفساد؟ كلا، فالله لا يحب الفساد، وقد أمرنا بتغيير المنكرات. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، مصيرهم الذي يصيرون إليه جهنم وبئس المصير. ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأتان كافرتان كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. امرأة نوح كانت تحت نبي الله نوح، زوجة لنبي الله نوح العبد الشكور من أولي العزم من الرسل وصلوات الله وسلامه عليه، لم يملك لا هداية، لم يملك لا هداية ولم يملك لا توفيقا، كانت تظهر له خلاف ما تبطن، كانت تدل الكفار على من آمن فيلحقون الأذى بمن آمن. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كذلك لوط النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي آمن لخليل الله إبراهيم وصدق به وكان من الفئة المؤمنة به وجعله الله نبيا رسولا، امرأته أيضا خانته. ليست الخيانة خيانة فراش، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تزن امرأة نبي قط، لم تزن امرأة نبي قط. وصدق ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو الحبر الجليل الموفق المسدد رضي الله تعالى عنه. فالخيانة هنا خيانة في الدين، ليست خيانة في الفراش، إنما خيانة في الدين. امرأة لوط كانت تدل قوم لوط على الأضياف، فيأتون الأضياف ويتعرضون لهم بالأذى، وامرأة نوح كانت تدل قومها على من آمن بنوح عليه السلام. هنا بارك الله فيكم بيان لأمر مهم قد يحتاج إليه، ألا وهو: كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فكيف ذلك ونوح طيب فاضل من أولي العزم من الرسل ولوط نبي كريم مرسل عليه السلام، فكيف بتلي هذا وذاك بهاتين المرأتين؟ فالجواب الأول في توجيه الآية الكريمة: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، حاصله أن الكلمات الطيبة تخرج من الأشخاص الطيبين فهم لها أهل ومصدر، والطيبون هم أهل ومصدر للكلمات الطيبة. الطيبات للطيبين هي جديرة بهم وهي اللائقة بهم، فالرجل الطيب والمرأة الطيبة يصدر منهما كل كلم طيب، وكل كلم طيب تسمعه مصدره أقوام طيبين. أما الخبثاء والخبيثات، الخبيثون والخبيثات، فهم مصدر لكل كلم خبيث. والكلمات الخبيثة إذا فتشت في أصلها وبحثت وجدت أن مصدرها رجال خبيثون أو رجال وجدت أن مصدرها رجال خبيثون أو نساء خبيثات. فالأول، الوجه الأول في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين الآيات. أما الوجه الثاني، وإن نزلناه على الطيبات للطيبين فيكون الأمر على الأزواج، فيكون الأمر أغلبي، فقد يتحرى الشخص زوجة ذات دين وذات خلق كريم، ولكن ربي يعلم ونحن لا نعلم، قد تبطن ما لا تظهر، قد تبطن ولا ما لا تظهر وتظهر ما لا تبطن. ولقد قال الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فأحيانا يبالغ الشخص في الانتقاء وفي الاختيار ويبني على ظاهر الأمور، ولكن القلوب يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها نبي ولا رسول ولا بشر، إنما أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى تضمنته كلمة فخانتهما، فهذه في الباطن ولم تكن أمام عينيه فيما يبدو من ظواهر الآيات، والله أعلم. فالشخص قد يحرص على انتقاء امرأة صالحة ويبالغ في الانتقاء، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا قد يتقلب قلبها إلى الشر، عياذا بالله من ذلك. قد يخطئ الشخص في الاختيار وهو لا يشعر، فنحن بشر، نحن بشر. ولكن على كل، إن كلمة فخانتهما كما أسلفت لا تعني الخيانة في الفراش، إنما الخيانة الأعظم هي خيانة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. قال بعض العلماء: لم يقل زوج نوح ولا زوجة لوط، لأن الزوجية أحيانا تقتضي المماثلة، إنما قيل امرأة لأنه ليس بمثيل لها ولا شبيه، كذا قال البعض. ولكن ورد عليهم قوله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: وامرأته قائمة فضحكت، فأجابوا أن المقام كان مقام تبشير بالولادة وبمقدمات الولادة، فناسب أن يقال امرأته. وكذلك: وكانت امرأة عاقر، قاله زكريا عليه السلام فيما يتعلق بالولادة. الحاصل، أرجع فأقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، لم تسمى هنا ولم تسمى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا معنى لإرهاق النفس بالبحث عن اسمها ولا تسويد الصفحات بكتابة أسماء ذكرها القوم أو بعضهم بلا مستند من كتاب عزيز ولا سنة صحيحة مباركة. فسكت الله عن تسميتها، فلنسكت عن تسميتها إذ الله لم يذكرها بالاسم، ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة كائنة ولله الحمد على كل حال. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، هكذا وصفا بالعبودية ونحن كلنا عبيد لله، كلنا عبيد لله. فليسمع النصارى ذلك، ليسمع النصارى قوله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وقوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل عليه السلام لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقول عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت الآيات. وقوله تعالى أيضا في شأن عيسى عليه السلام إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال الله تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، ادخلا النار مع الداخلين. هكذا لم تغني الزوجية شيئا، لم تغني الزوجية شيئا، وإن كان الزوج نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل. فالمثل المضروب لبيان أمر هام في غاية من الأهمية، أن من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، وأن الزوجية لا تنفع أهل الكفر ولا أهل الزيغ والضلال. نوح عليه السلام لم يغني عن زوجته شيئا، لوط عليه السلام لم يغني عن زوجته شيئا. كذلك المثل مضروب لأمر آخر في غاية من الأهمية، أن أحدا لن يستطيع هداية أحد إلا بإذن الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هكذا قال ربنا. فمهما بلغت ومهما أوتيت من العقل والرشد لن تستطيع أن تهدي من أغواه الله، لن تستطيع أن تهدي من أضله الله. فأمر القلوب ليس موكولا إلى رسول ولا إلى نبي ولا إلى بشر، إنما أمر القلوب موكول إلى الله سبحانه. بل أنت نفسك يا عبد الله لا تملك أمر قلبك، إذ الله قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فليس ثم أحد يستطيع هداية أحد إلا بإذن الله، وليس ثم نبي ينفع زوجته الكافرة أبدا بحال من الأحوال. قيل ادخل النار مع الداخلين. لقد قال النبي معلما ومذكرا لسيدة من سيدات نساء الجنة فاطمة عليها السلام يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا. فلتدرك هذه المعاني. فالمثل مضروب للأمرين، أن نبيا لن يغني عن زوجته الكافرة شيئا، ثانيا أن الهداية إنما هي من عند الله، هداية التوفيق، هداية التوفيق للإيمان إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وأمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وثم فائدة ذكرها العلماء في ذلك، ثم فائدة ذكرها العلماء عند قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فخانتهما. حاصلها أن الخيانة هذا تكون في حال عدم معرفة النبي أو عدم معرفة الشخص الذي خنته أنت. فدل ذلك على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، وكذا يقينا فالأنبياء لا يعلمون الغيب إلا من علم شرطا من أشراط الساعة أو نحو ذلك كما هو مبسوط في مواطنه. أما أمور الغيب إجمالا لا يعلمها الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهو سبحانه يطلعه في بعض الأحيان على بعض الأمور تقوية لأمره كدليل على الإعجاز، كقوله غلبت الروم في أدنى الأرض يوم من بعد غلبهم سيغلبون، أو قول يوسف الصديق عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما، وكذلك قول المسيح عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا أي من عذاب الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هكذا بطريقة الإيمال، بطريقة الإيمال ادخلا النار مع الداخلين في جملة الداخلين الجحيم والعياذ بالله، ادخلا النار مع الداخلين. وفي المقابل ولبيان أمر ألا وهو أن أمر القلوب موكول إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، سميت امرأة فرعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها أربع، قال خير نسائها آسية بنت مزاحم ومريم، أو قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم عليهما السلام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الآيات وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
أحبك في الله حبا شديدا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحببتنا من فضلها دعوان بالله عليك.
الله يوفقنا وياك.
بعد ذلك كان عندي لحضرتك كده بعد كم سؤال يعني.
تفضل.
استفدنك بس كان فيه كده حديث كده كنت عايز أعرف صحتكم يعني.
تفضل.
حديث ماء زمزم المشهور بده. وحديث من صلى في المسجد جماعة وأدرك تكبيرة الإحرام 40 يوم.
نعم.
وعايز أعرف الفرق ما بين الجزاء والإجزاء، بمعنى إن أنا لو قرأت القرآن الفرق بين ان انا اقرا القران وبين ان انا اقرا قل الله احد ثلاث مرات، لا يعني الفرق ما بين الاثنين على اساس ان قراءه قل الله احد ثلاث مرات بتعطي ثواب قراءه القران كله يعني. وعايز اعرف حكم التهنئه يعني تهنئه النصارى في اعيادهم وحكم المنتحر، وجزاكم الله خير.
حياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، أما حديث زمزم لما شرب له فكإسناد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وقد روي موقوفا على أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. أما حديث من أدرك 40 تكبيرة لا تفوت 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، ففي سنده ضعف يسير والله أعلم. أما حكم تهنئة غير المسلمين بالأعياد ف شيء لم أعهده عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم أعرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان العيد يخالف شيئا في ديننا، فمثلا نحن كمسلمين نعتقد تمام الاعتقاد أن المسيح عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فإذا زعم قوم أنه قتل أو صلب ثم قام بعد ذلك بيوم أو يومين فكيف أهنئ بشيء يخالف أصلا معتقدي الذي أتدين الله به، فنتدين الله أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن المسيح: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلا يليق إذن ولا أعلم واردا أبدا عن رسولنا ولا عن صحابته في مثل هذا، والله أعلم. أما حكم المنتحر في شأنه تفصيل، إذا كان المنتحر مستحلا لقتل نفسه يرى ذلك حلالا فهو مخلد، وعليه تنسحب الأحاديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يضرب بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يوم القيامة يتحساه خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا. أما إذا لم يكن مستحلا لذلك، إنما ضاقت به الأمور فانتحر، فهذا لا يخلد في النار. ولقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا في الحديث: أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. الحديث، والله أعلم. السلام عليكم.
ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
أيها الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك، هو أنا منتقبة وكان معي مبلغ من المال يعني، فروحت أحطه في بنك إسلامي، وبعدين هم طلبوا مني إن أنا كل ما أجي أسحب فلوس أرفع النقاب، هل ده يجوز ولا لا؟ السؤال الثاني: أنا دلوقتي بروح أحضر دروس في المسجد، دروس قرآن يعني وحفظ وكده، هل يجوز وأنا حائض أخش المسجد ولا لا في الدروس؟ السؤال، معلش سؤال كمان، دلوقتي في واحد معاق يعني من حقه إن هو ياخد عربية مخفضة، هل هو لو أنا اشتريتها منه يعني وكده هل يبقى حرام عليا بعد ما هو ياخدها يعني؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبغض النظر عن مسألة البنوك فلي وجهة نظر في البنوك كلها، لكن مسألة كشف الوجه للتثبت من الشخصية، كشف الوجه للتثبت من الشخصية جائز. فإذا كانت امرأة مثلا مسافرة وأصر الضابط في الجوازات أن يرى وجهها فله ذلك، وإلا فقد تقوم امرأة قاتلة بالسفر ولا يعرف شأنها. ولكن ينبغي، وهذا الذي يصنع في الدول الطيبة الحمد لله الملتزمة بشريعة الله كثيرا، كالمملكة العربية السعودية جزى الله أهلها خيرا والقائمين عليها فيها عليها خيرا، ونسأل الله أن يوفق مسؤولين في بلادنا وأن يهديهم، اللهم أمين، وأن يلهمهم اتباع سنة الرسول. تخصص امرأة للكشف عن وجوه النساء، فجدير بالأماكن التي تحتاج إلى تأكد من الشخصيات وتثبت منها أن تجعل امرأة تثبت من النسوة وتطابق بطاقتها بصورتها، ونسأل الله أن يوفق المسؤولين لذلك. أما إذا لم يكن هذا موجودا وأصر الرجل على رؤية وجه المرأة للتثبت في القضاء، للتثبت في السفر، للتثبت في العقود ونحو ذلك، فجائز ذلك على قدر الحاجة، والله أعلم. أما عن دخول الحائض المسجد ففيها قولان مشهوران لأهل العلم، قول الكثيرين من العلماء بعدم الدخول، وقول فريق من العلماء بالجواز. ومن الأدلة التي استدل بها على المنع وهو أقوى دليل في المنع حديث: إني لأحل المسجد لجنب ولا لحائض. هذا لو ثبت لكان قاطع للنزاع، ولكن إسناده ضعيف، والمسألة فيها القولان لأهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قد فصلت القول لمن تريده في جامع أحكام النساء، وسيأتي بتفصيل بإذن الله تعالى. على كل، في المسألة القولان لأهل العلم، والله أعلم. المعاق وسيارات المعاقين، أقول بالله تعالى التوفيق، إن نظام الدولة التي أعطت للمعاق سيارة لا يسمح للمعاق ببيع هذه السيارة، فهو لم يتملكها التملك الكامل الذي يخول له أن يبيعها، فمن ثم لا تدخلي في هذه المتاهة وابتعدي عن أي شبهة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا دلوقتي منتقبة وزوجي يعني ما بيصليش، يعني يعتبر يوم الجمعة اللي بيصليه.
نعم.
فلما بقول له صلي او كده يقول لي حاضر، لا بكرة، لا بعده، فمش عارفة اتعامل معاه ازاي. فياريت حضرتك تقول لي اتعامل معاه ازاي، اذا كان هو رب الاسرة المفروض ان هو يكون قدوة لابنائه. يعني معظم في بعض الاحيان انا بقول لابني روح صلي في الجامع ووالده قاعد، يعني مش عارفة يعني اوصلها له ازاي اكتر من كده. وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد جزاك الله خيرا على تذكيرك لهذا الزوج بالصلاة، ونسأل الله أن يهديه، فإنه بهذه الطريقة التي هو فيها سائر ترك الصلاة يسلك سبيل المجرمين، بل هو مجرم، وكل من ترك الصلاة مجرم. قال الله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وجدير بهذا الزوج وبأمثاله أن يذكروا قول ربهم سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان الوعيد والويل أعد للمصلين الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها، فما بالك بالرجل الذي لا يصلي أصلا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا كان الويل أعد لمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها وهو في الأصل مصلي، إذا كان الويل أعد له، فما ظنك بالذي يترك الصلاة أصلا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال ربنا سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإن كان في مسألة تكفيره خلاف والكفر منسحب على المستحل لترك الصلاة، لكن على كل فهذا ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه، فإنه إذا مات على ما هو عليه فإنه والعياذ بالله متوعد بالويل، متوعد بالغي، متوعد بالنار. فذكريه دائما وألح عليه في التذكير، واسأل الله له الهداية، سل الله الهداية له، أعينيه بشريط يحذره من ترك الصلاة، أعينيه بكتيب يحذره من ترك الصلاة. إذا كان له أصحاب من الطيبين ذكريهم كي يحفزونه على الصلاة مع الدعاء المتواصل. نسأل الله أن يهديه لك، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلتي الشيخ، أنا زوجي بيصلي وما بيسيبش فرد من الصلاة الحمد لله، بس عنده مشكلة واحدة، اما بيتعصب بيسيب الدين.
أعوذ بالله.
آخر حاجة سبب لي أنا شخصني الدين بأمي، وأحيانا بيسيب الدين لأي حاجة جماد، وما جي أقول له أنت بتسيب الدين يقول لي هو ده لي دين. وآخر حاجة كمان يعني يسب الدين سب رهيب يعني، ويقول لي هو ده ملهوش دين. فأنا عايز أعرف إيه حكم الدين في اللي بيسب الدين، وإيه الحكم في صلاته اللي هو بيصليها دي، وهو على كده، وهو في العصبية بتاعته دي ما بيعرفش يتملك نفسه. فمش عارفة أنا حتى آخر مرة بقول له أنت ربنا مش هيوليك خير بسبب سب الدين، قال لي وأنا مش عايز أشوف خير. فإيه الحكم؟ ممكن حضرتك بس تفهمه، هو قاعد وسمع حضرتك يعني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولي له يستغفر الله استغفارا شديدا، ويجدد دائما إسلامه بقول لا إله إلا الله، فإن سب الدين كفر والعياذ بالله. ولكن قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده. فأكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله وقل لا إله إلا الله، فلا تدري على أي شيء ستموت، هل ستموت وأنت لدينك ساب فتخلد في النار والعياذ بالله، أم تموت على كلمة لا إله إلا الله. فعموما عياذا بالله من سب الدين، سب الدين كفر، سب الدين كفر عياذا بالله من الكفر. وتب إلى الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنت رجل مصلي لا يليق بك أبدا وأنت تقف بين يدي الله أن تسب الدين الذي جاءت به المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. فتب إلى الله واستغفر الله، عفى الله عنا وعنك وتاب الله علينا وعليك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، يعني أنا منتقبة، إيه اللي عليا ناحيات أهل جوزي يعني في تعاملاتي معاهم مع إخواته وكده؟ ولو سمحت عايز أسأل على الصور الفوتوغرافية إيه حكمها، بس ما بعلقش حاجة يعني، وصور الموبايل. وكمان سؤال لو سمحت يا شيخ، أنا يعني بدأ أحفظ القرآن جديد، بس خايفة إزاي أخليه حجة ليا لا عليا؟ بالله عليك تفيدني يا شيخ وجزاك الله خيرا.
وياكم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن إخوة الزوج أجانب عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله، يعني قريب الزوج كأخيه وابن عمه. قال الحم الموت، يعني خطره كخطر الموت، فلا يجوز لك أبدا أن تختلين بأخ لزوجك، فإن خطر ذلك كخطر الموت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فهم رجال أجانب عنك، رجال أجانب عنك، فاحذري الخلوة بهم، احذري أيضا الاختلاط بهم، بارك الله فيك. أما عن حفظ القرآن وكيف يجعل حجة لك لا عليك، فاعملي بما تقرأي وتدبري الآيات التي تقرأينها وتفهمي معانيها، فهنالك مرحلة الحفظ ومرحلة الفهم ومرحلة العمل بما تقرأين. فأنصحك بتفسير ميسر تقرأي فيه معاني ما تحفظين، وأيضا أنصحك بأن تقومي بالليل تقرأي القدر الذي تحفظينه، امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم،
أنا أحبك يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ مصطفى، يعني عاوزك يعني ازاي نكلم واحد ما يعني واحد ما بيصليش، ازاي نقول له نصلي؟ يعني بالذات اللي يكون شخص كبير عندنا يعني في السن، يعني عنده 50 سنة وما بيصليش، ننصحه ازاي؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، صلاة قيام الليل 11 ركعة، هل هي كلها ورا بعض ولا ركعتين وركعتين؟ وشكرا شيخ مصطفى.
وعفوا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كنت لا تستطيع أن تواجه الرجل كبير السن بأمره بالصلاة لصغر سنك، فيمكنك بعد الاستعانة بالله الاستعانة بشخص كبير السن في سنه أو صديق من أصدقائه كي يذكره بذلك، أو يمكنك أن تهديه شريطا في التحذير من ترك الصلاة أو كتيبا في ذلك، هذا إن عجزت عن توجيه النصيحة باللسان لكبر السن. ولا أحب لك الحياء في ذلك، لأن الحياء قد يصد عن الخير في مثل هذا الموطن، بارك الله فيك. ولكن التأدب في إزاء النصيحة مطلب، وفقك الله له، وسل الله أن يوفقك للطيب من القول في إزاء النصيحة، بارك الله فيك. أما عن صلاة الليل فقد قلت أنت إنها 11 ركعة، أقول وبالله تعالى التوفيق، إن العلماء منهم ابن عبد البر نقل الإجماع على أنه لا حد لأكثر الركعات في قيام الليل، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. صحيح أن 11 ركعة كانت أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ثبت أنه صلى 13 ركعة، وثبت أنه صلى 9 و7 عليه الصلاة والسلام. على كل، أما سؤالك هل هي 2 2 أم هي متصلة، كل جاءت فيه أخبار، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ورد حديث آخر أن عائشة ذكرت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فهذا وارد. وارد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات متصلة بتشهد واحد أخير، جلس في الثامنة ثم قام إلى التاسعة أيضا عليه الصلاة والسلام. فالأمر في ذلك واسع، وأشهر ذلك وأحسن ذلك هو صلاة ركعتين ثم التسليم، ثم صلاة ركعتين ثم التسليم. وإن فعلت أحيانا ما ذكر أحيانا قليلة فلك ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
بارك الله في حضرتك.
وفيكم.
لو سمحت عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص حديث أبي هريرة في البخاري: ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار. هل الزيادة دي لو بدون خلاء حرام أم حلال؟ والسؤال الثاني: هل الأخذ من اللحية قصا طولا وعرضا بتقصيرها حرام أو حلال؟ وبارك الله في حضرتك.
وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فحديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار حمله الجمهور على المختال. للحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولأن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يرتخي إلا أن أتعهده يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يصنع خيلاء يا أبا بكر. صحيح أن الرسول شهد لأبي بكر، ولا ينبغي أن ننزل أنفسنا منزلة أبي بكر. فالأولى للمسلم أن يحترز لدينه وأن يرفع الإزار ولا ينزل تحت الكعبين. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول له أبو ذر: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم في صحيحه. ولكن كما لا يخف هنالك فارق بين من جر ثوبه كبرا واختيالا وبين من جر ثوبه عفوا بلا اختيال. فالأول كبيرة والثاني معصية أو دون ذلك، دون تلك الكبيرة بلا شك. والجمهور حملوا الحديث على الاختيال كما قد سمعت. ولكن أيضا عندنا نصيحة أمير المؤمنين عمر للشاب الذي دخل عليه، فقال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. أما الأخذ من اللحية طولا وعرضا فالخبر بها عن رسول الله ضعيف الإسناد. الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيتها ومن عرضها ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجوز فريق من أهل العلم أخذ ما زاد على القبضة لورود ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وجوز بعض العلماء أخذ ما شذ وتطاير، إذا كان الشعر كله نازل وثم شعر صاعد إلى أعلى لا يستكين بالمشط، فجوز بعض العلماء أخذ ما شذ وتطاير، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو سمحت بعض حضرتك سؤال.
تفضلي.
دلوقتي أنا بروح عند حماتي، يعني ممكن أروح مثلا مرة كل سنة ولا حاجة، بس ايه يعني هي دايما على خلاف مع سلايف وكده، فدايما بتشكيلي منهم وكده، يعني انا بيبقى كده يعني حرام علينا ان اسمع مثلا منها ولا حاجه، مع ان انا يعني ما بستسمح سلايف وكده، بقول لهم يعني استفسرني انها لو قالت لي اي حاجه ان انا اسمعها وكده، يعني مش عارفه اعمل ايه، يعني انا مش عارفه والله.
ذكري
يعني انا ممكن ما اروحش وكده، بس ايه
ذكريها بالله، ذكريها بالله.
ما انا بذكرها، بس انت بتقول ايه، انا بقول لك حاجات حصلت، ما بقولكيش حاجات يعني ما حصلتش.
بدلا من ان تشغل لك المجلس بالقيل والقال، اشغلي الآن أنت المجلس بقصص طيبة للأنبياء والصالحين، بذكر لله، بمسائل تعلميها مسائل الدين، فهذا إن شاء الله يشغلها عن الباطل الذي تخوض فيه. وأكثر من الاستغفار لها، بارك الله فيك.
طيب وفي سؤال تاني سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا بدأت أن أحفظ يعني قرآن، إيه لسه من قريب برضك بدأ أحفظ قرآن، وبنحفظ إن شاء الله من سورة البقرة. وساعات لما باجي أقرأ كده فبحس أن أنا فهم معنى الآية، فده حرام عليا أن أنا أفهم ولا لازم يكون معايا تفسير؟
لا مش حرام عليك تفهمي، لكن الأكمل والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن تقرأي في كتب التفسير وتقرأي أقوال العلماء وتستفيدي منها، بارك الله فيك، فستقتبسين نورا على نور بإذن الله تعالى. إلى هذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم، وإن كان ثم خلل أو خطأ فأستغفر الله منه، والحمد لله على ما أنعم به من صواب وتوفيق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي إخواني القائمين على هذه القناة والعاملين عليها خير الجزاء، وأن يثيبهم وأن يبارك لهم في أهليهم وذراريهم، اللهم أمين. دائما إخواني أذكركم في هذه الليلة ومن غد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا الله بذلك وحثنا على ذلك رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم وبين لنا فضل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال: إن لله ملائكة سيحين يبلغوني من أمتي السلام، فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يرد عليكم مصليا مسلما صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا يستحب لكم أن تقرأوا سورة الكهف من غدكم إن شاء الله تبارك وتعالى. والحديث بذلك موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكنه لا يقال من قبيل الرأي، حاصله من قرأ سورة الكهف أضاء الله له نورا ما بينه وبين البيت العتيق، وفي بعض الروايات جعل له نور ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فاستبقوا الخيرات، بارك الله فيكم، ورطبوا ألسنتكم دائما وأبدا بذكر الله، وأصلحوا قلوبكم بسؤال الله أن يصلحها وبالاستغفار، كي ترق هذه القلوب وكي تنزرف الدموع من العيون. سألوا الله دائما وأبدا التوفيق والسداد، وأن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.